السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فمرحبا بإخواني من أهل العلم من مدينة المنصورة، وأهلا وسهلا، مرحبا بحملة كتاب الله سبحانه وبحملة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بالمبلغين عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم على علم وبصيرة. هنيئا لكم باقتفاء أثر نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، هنيئا لكم بأن شرفكم الله بحمل هذه الدعوة وتبليغها للناس، هنيئا لكم بالسير على درب الأنبياء ودرب الصالحين، هنيئا لكم بهدايتكم الناس وكونكم سببا في إخراجهم من الظلمات إلى النور، ويا بشراكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. هنيئا لكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هنيئا لكم بأن حملتم في أحشائكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليكم أن تحمدوا الله على هذه النعمة التي لا توازيها نعمة، نعمة الإيمان بالله والاتجاه للعلم بكتابه وسنة رسوله وتبليغ ذلك للناس، فهذا طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ويا بشراكم بقول ربكم سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أيها الإخوة، علينا جميعا أن نسأل الله الثبات على هذا الطريق حتى الممات. وقد قال الله تعالى لرسوله الأمين: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هنيئا لكم بحمل هذه الراية، راية التوحيد، راية لا إله إلا الله. عليكم أن لا تنثنوا عن رفعها والاعتناء بها، اسألوا الله الثبات على ذلك حتى الممات. لقد بوب الإمام، قال الإمام البخاري في صحيحه ونقل عن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد قوله: تفقهوا قبل أن تسودوا، فأتبعها البخاري بقوله: وبعد أن تسودوا، أي تفقهوا قبل أن تصبحوا سادة في أقوامكم فتنشغلوا بالسيادة أيا كان نوعها عن التفقه في الدين. لكن عقب البخاري رحمه الله تعالى بقوله: وبعد أن تسودوا، أي وبعد أن تسودوا تفقهوا أيضا، وهذا شأن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، ما زالوا يتعلمون ويعلمون الناس كي يدخلوا بأنفسهم في عداد الربانيين. وقد قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أيها الإخوة الكرام، حفظكم الله تعالى وشكر لكم مساعيكم وخطاكم وشكر لكم حسن طرح بكم. أيها الإخوة الكرام، تعلمون أنه لا بد وأن نقبل على هذا الدين بجد واجتهاد. قال تعالى لنبيه يحيى عليه السلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وقال سبحانه لموسى عليه السلام في شأن التوراة: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. فعلينا بالجد والاجتهاد في تعلم الكتاب العزيز وتعلم السنة المباركة الكريمة، سنة النبي الأمين، وعلينا بالفقه في الدين. ونحن في هذا الصدد إن شاء الله تعالى مأجورون، فنحن نتعلم نؤجر، فنحن نتدارس نؤجر، ونحن نتفقه نؤجر. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: ندر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. لا يخفى عليكم أيها الإخوة أن الطبيب وحتى يكون حاذقا في طبه لا بد وأن يجتهد ويتابع المؤتمرات الطبية والمجتمعات الطبية ويقرأ ويبحث ويدقق، وإلا فبتخلف عن هذا الركب سيفوقه من أصغر منه سنا، سيفوقه طلبته. وعلمنا الشرعي المتمثل في كتاب الله وسنة رسول الله يستلزم أن نعطيه أفضل الأوقات وأجمل الأوقات وأحسن الأوقات، فلا يقتصر عملنا على مجرد الوعظ والبعد عن التحرير العلمي الدقيق، فلا بد وأن نحرر المسائل تحريرا علميا دقيقا يوما بعد يوم، لأنكم ولله الحمد منظور إليكم من خلق الله، الناس يؤملون فيكم خيرا، فلا يصح بحال أن تفتي بغير علم عن الله ورسوله. لا بد وأن تتقن المسائل وتتواضع أثناء ذلك، وإن كنت كبيرا ما هناك أي مانع من أن تتواضع وتسمع من الصغير. لقد كان علي بن الحسين صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وعن والده وعن جده، وهو من أهل بيت النبوة الطاهر الكريم، يجلس في مجالس زيد بن أسلم، مجلس زيد بن أسلم، زيد بن أسلم مولى من الموالي، أبوه أسلم مولى لعمر بن الخطاب كان عبدا فأعتق، وزيد بن أسلم هو أبوه ومولى من الموالي. وكان علي بن الحسين زين العابدين يتخطى مجالس قومه، يترك مجالس سادات بني هاشم ويترك مجالس سادات قريش ويذهب إلى مجلس زيد بن أسلم. كان مجلسا يجلس فيه 40 عالما لا تجد بينهم لغوا ولا تضاربا ولا اختلافا ولا لغطا، إنما يفيد بعضهم بعضا بأدب ووقار بعلو كلام الله وكلام رسول الله على كل أحد. فلما كان ذلك منه من علي بن الحسين عاتبه بعض سادات قومه قالوا: يا علي، لو طفأتها، يا علي تتخطى مجالس قومك وتذهب إلى عبد لعمر بن الخطاب تتعلم منه وجدك رسول الله؟ فيقول: المرء يجلس إلى من ينفعه في دينه، المرء يجلس إلى من ينفعه في دينه. فكان يبذل من وقته جهدا ويجلس مع العلماء متواضعا حتى ينال العلم الشرعي. لقد كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بالفقه والحكمة وتعلم التأويل، يذهب في الليالي الباردة إلى جابر بن عبد الله في الليلة التي تسفي فيها الرياح الرمال على وجهه ذات البرد الشديد والمطر الشديد، يطرق باب جابر بن عبد الله فيقول: جابر من؟ فيقول عبد الله بن عباس، يقول: ما جاء بك يا ابن عم رسول الله إلى هذا المكان في هذا الوقت؟ يقول: جئت أتعلم ديني، أسأل عن كذا وكذا. فيقول: يا ابن عم رسول الله، هل جلست في بيتك حتى نأتيك؟ فيقول: لا، إنما يؤتى للعلم. فكان يبذل من وقته وجهده مع دعاء الرسول له بالفقه في الدين وتعلم التأويل وقتا وجهدا، لأنه يعلم أن هذه غاية من أسمى الغايات، أن يعلم أمر الله وأمر رسوله. ولذا بذل موسى عليه السلام الجهد وانتقل عليه السلام قائلا لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. لماذا هذا؟ لماذا لا يزال سائرا حتى يبلغ مجمع البحرين أو يمضي حقبا عشرات السنين؟ ذلك لأن الله أخبره أن عبدنا خضر هو أعلم منك، فقال: يا رب أن السبيل إلى لقائه، ف فأخبر أنه عند مجمع البحرين فلذا عزم على الرحيل حتى يتعلم دينه متواضعا، وهو الذي اصطفاه الله على الناس برسالاته وبكلامه للخضر قائلا له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، علما أسترشد به في ديني، أسترشد به في دنياي، أسترشد به في آخرتي بكل تواضع؟ فلن ينال العلم مستحي ولا مستكبر. فعلينا أيها الإخوة أن نجتهد في العلم يوما بعد يوم، والله كل يوم نجلس فيه نستفيد أكثر. لا تقف عند حد، فإن من هم أسفل منك سيسبقونك، ويسبقونك إلى ماذا؟ إلى خيرات وإلى علو وارتفاع في الدرجات. إذ الله قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أحيانا بزيادة في حديث أنت لم تتقنها ولم تلتفت إليها تغير مجرى الفتوى لناس كثيرين جدا، فيرفع الله العنة بك. أذكر مثالا في ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه روايات مفادها أنه صلوات الله وسلامه عليه نهى أن يبيع الطعام حتى يأويه التجار أو التجار إلى رحالهم، يعني لا تبع السلع حتى تنقلها إلى مكانك. فكان رواية وردت أخرى نهى عن بيع السلع حتى يأويه التجار إلى رحالهم. فإذا كان بجانبنا تاجر من التجار مثلا مستورد لكمية كبيرة 1000 طن من الأخشاب، إذا بنيت على هذا نهى أن يبيع السلع حتى يأويه التجار إلى رحالهم، سأقول له: لا بد أن تنقل السلع المستوردة إلى مخازنك، وبعد أن تنقلها إلى مخازنك تبدأ في البيع وأنت تملكها. وهذا من خلال الحديث نهى عن بيع السلع حتى يأويه التجار إلى رحالهم. فلما بحثت المسألة للمشقة الحاصلة، شخص يشتري 10,000 طن خشب ينقلهم من الميناء إلى بلده، كم سيتكلف من سيارات، كم سيتكلف من مخازن، كم سيأتي المشترون من بلادهم إلى قريته، مشقة، وكل ذلك يسبب ارتفاعا وعلوا في الأسعار على المستهلك. فبعد ذلك ماذا كان؟ كان الرجاء المسألة، وكلنا نتعلم يوما بعد يوم، وليس هناك كبر أمام العلم الشرعي أبدا. ابحث المسألة، فوجدنا من العلماء من يجوز بيعها، ما حصله يا رأيه النهائي أنه يجوز بيعها وهي في الميناء مثلا، ولم يذكر الميناء لكن يجوز هذا، كالمالكية وبعض الأحناف. إذا المهم نتجه للتحرير الحديثي، لأن الله قال: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فبعد البحث تجد على سبيل المثال لفظة السلع ضعيفة والصواب الطعام. فلذلك قال المالكية والجمهور: إنما النهي مخصوص عن بيع الطعام لأنه يفسد، أما الأشياء التي لا تفسد كالأخشاب كالحديد كغيرها في أمان. لكن أنت ممكن تبيع الطعام وتقول للشخص إذا بيستلمه يجده خربانا ويرجع إليك مرة ثانية ويقول: أنت أعطيتني طعاما خربا، قد يكون هو المتسبب وقد لا يكون. فلما تبين لنا ضعف زيادة، ضعف لفظة السلع، وأنها وهم من بعض الرواة، عولنا على حديث نهى عن بيع الطعام حتى يوي التجار إلى رحالهم. وبهذا قال جمهور العلماء، بهذا قال جمهور العلماء. فيوما بعد يوم تجد الأمور تنحل عقدها، وقد تخرج من العالة الذي أنت فيه إلى سهولة ويسر بعلم أيضا ليس عن اتباع هوى. قد تقرأ حديثا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة، أن يبيت الرجل وحدة أو يسافر الرجل وحدة، فتقول: لن أسافر إلا ما أشوف لصاحب، أو لن أبيت إلا ما أشوف ولد من الأولاد ينام معي في غرفتي، لأن النبي نهى أن يبيت الرجل وحدة. وهذا حديث وسنده ظاهر الصحة، لكن وبعد أن تراجع تجد أن علماء العلل يعلون الحديث بهذا اللفظ، ويقولون صوابه الحديث الذي أخرجه البخاري أن النبي نهى عن الوحدة، أن النبي قال: لو تعلمون ما في الوحدة ما أعلم، ما سار راكب بليل وحده، اقتصر على السفر. وبعد ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبيت وحده ليالي في غار حراء ويتزود لمثلها، وتجد أن النبي اعتزل نساءه شهرا في مشروبة له، وتجد أن مريم عليه السلام انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فتجد راحة ويرتفع العنت وتنظر إلى مراد رسول الله من النهي. صحيح أن المسافر في القفار والبراري وحده قد يخرج عليه ذئب، قد يخرج عليه عدو، كذا احتمالية، لكن أن تبيت في بيتك وحدك. وعندنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: فراش للرجل، فراش للمرأة، والثالث للضيف، والرابع للشيطان. فللمرأة فراش، للرجل فراش. إن أحب الرجل أن يبيت مع زوجته بات معا، إن أحب بعد أن قضى حاجته منها ولم يقضي أن يبيت بعيدا وهي تبيت بعيدا أحيانا. يعني ليس بلازم أنك كل يوم في حضن المرأة، يمكن أن تبيت يوما في وحدك، يمكن أن تبيت يوما وحدها. نعم الرسول كان يبيت مع عائشة على سرير واحد، لكن تجد في الأمر فسحا واتساعا به تحصل لك راحة. وأنت أيضا قائم بأمر رسول الله، قائم بأمر رسول الله، لست بمحدث ولست بمبتدع. وهكذا في سائر الأمور، العلم المتواصل والبحث والتدقيق. الطبيب لازم يتابع نشرات الأخبار، طبيب يعالج طب الأطفال، ظهر مرض في الأطفال لا يعرف ماذا هو، تجده ينتقل للمؤتمرات، يفتح الكتب، يذاكر، يتابع النشرات، يدخل على النت. كذلك إذا حصلت لنا مسألة نازلة تعنينا في ديننا أو تعني الناس في دينهم، يلزمني أن أبذل لها جهدا، لا أقول ارتجالا وتقولا على الله ورسوله، لا أقول كذبا عن الله ولا عن رسول الله. فأنتم في موقع من أخطر المواقع على الإطلاق، أخطر موقع هو التبليغ عن الله ورسوله. الطبيب إذا أخطأ عالج طفلا قد يتسبب في زيادة مرضه، لكن أنت إذا أخطأت ستضل قوما، ستضل قوما وتصرفهم عن السنة إلى البدعة، وعن الطريق الصحيح إلى طريق الغي والضلال والعياذ بالله. في كل الأبواب تجد لو لم يكن عند تقدم في العلم الشرعي يوما بعد يوم وتقف، ستجد نفسك أصبحت محطة، أصبحت في الوعظ، وبعد أن كنت في الوعظ تتجرأ على الفتية في مسائل لم تتقنها، فتستحي أن تقول أنا لا أعلم. مع أن الإمام مالك رحمه الله تعالى، مالك يعلم تلاميذه في المجلس جوابا الله أعلم، يسأل في عدد هائل من المسائل جوابه الله أعلم الله أعلم. والأعرج وغيره 40 مسألة يسألون فيها يجيب عن 32 مسألة بقول الله أعلم، ويجيب في الأخرى بالأدلة التي يعرفها. لكن أحيانا نشوة الدعوة إلى الله، ونشوة الترأس والتربى، ونشوة الالتفاف الناس حول الشخص، يستحي أن يقول أنا لا أعلم، مع أن الملائكة سئلوا أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فردوا العلم إلى الله. بل الرسول نفسه محمد صلى الله عليه وسلم سئل عن الروح، أنزل الله تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فيلزمنا الاجتهاد والبحث والتدقيق، ولا مانع أن تؤجل الجواب إلى غد، لا مانع أن تؤجل الجواب تقول إن شاء الله سأبحث المسألة. ليس بعيب عليك أبدا أن تقول ما عندي في المسألة من علم، دعوني أبحث المسألة، دعوني أناقش إخواني من أهل العلم، دعوني أستفسر وأتصل بالصغير والكبير. ورب طالب علم يكون قد بحث مسألة بحثا جيدا متقنا، لم يصل إليه شيخ كبير له من العمر في الدعوة إلى الله 50 سنة، لأنه أولاها اجتهادا ينبغي أن تأخذ منه هذا الوقت. كالطبيب الصغير، الشاب الصغير الذي تمرن على أجهزة التواصل الحديثة والدخول على النت وهنا وهنا، وجمع علما قد لا يكون طبيب كبير وصل إليه. فلا بد أن نولي العلم الشرعي اهتماما واجتهادا، وإن كان هذا يلزم في مسائل الفقه ومسائل العبادات عموما، ومسائل الأخلاق ومسائل المعاملات، يلزم ويلزم ويلزم في باب المعتقد. قد يورد عليك شخص شبهة، كيف تقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وتقول الله في السماء؟ تراجع أقوال العلماء، وهو الذي في السماء معبود يعبده أهل السماء، وفي الأرض معبود يعبده أهل الأرض، أي يعبده أهل الأرض ويعبده أهل السماء. قد يرد عليك شخص قولا في قول في كاعتراض على منهج أهل السنة في رؤية الله يوم القيامة، فيقول لك لا تدركه الأبصار. يا أخي، الله قال لا تدركه الأبصار. فإذا علمت أن الإدراك يختلف عن الرؤية، كما قال تعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، تعرف أن الرؤية حصلت ولكن لم يحصل الإدراك، فتستطيع أن تجيب عليه في هذا الباب. وهكذا سائر الشبهات التي تثار يمكنك بعلم أن تجيب عليه، لن يتأتى لك ذلك وأنت نائم، بل لابد من البذل والعطاء في هذا الصدد. فأوصي نفسي وإخواني بالاجتهاد في العلم الشرعي والتواضع لله، التواضع لله في هذا الباب. والله ثم والله ثم والله إنني أستفيد من إخواني الطلبة الصغار أكثر ما يستفيدون مني، والله، وبالمعلومات معهم والتدارس 50 أو 60 شخصا معك تطرح المسألة، رزق الله يأتي لهذا ورزق الله يأتي لهذا، هذا أوتي فهما، هذا أوتي سدادا، بالاجتماع فيه بركة. ونقول أعذرنا إلى الله سبحانه وتعالى. فهناك مسائل قد تكلف بها شخصا، وكم من مسألة كما ذكرت لإخواني من قبل يرفع الله بها عنك أنت نفسك عانة. واحد من إخواننا من طلبة العلم جاء وجدني مفترشا في صلاة، متوركا في صلاة الفجر، قال لماذا تتورك في صلاة الفجر والشيخ فلان قال في كتابه أنك تفترش؟ أشكرك على نصيحتك وجزاك الله خيرا، ولكني أطلب منك طلبا. ما الطلب؟ قلت له فرغ نفسك شهر ولك إن شاء الله هدية طيبة لبحث هذه المسألة شهرا كاملا، اجمع لي الوارد في كل صفات جلسات النبي عليه الصلاة والسلام، اجمع لي الوارد عن رسول الله ثابت الصحيح، صح الأخبار خرجها، الوارد عن الصحابة، الوارد عن التابعين، الوارد عن أصحاب المذاهب الأربعة، وبعدها تعالى وأقوال العلماء المعاصرين، حتى يرسخ في المسألة ويتعلم كيف يبحث، كيف يبحث أي مسألة. جاء بعد الشهر وقال أنا أستغفر الله مما ذكرته لأن الأمر فيه سعة. تبين لي ما السعة ولماذا تراجعت عن قولك؟ قال أنا راجعت المسألة فإذا ببعض الأئمة يقول يفترش في كل تشهد ويأتي بالدليل الصحيح على ذلك، وإما يقولون يتورك في كل تشهد، وإما يقولون وهم الاثنين من أصحاب المذاهب نفترش في الآخر في الأوسط ونتورك في الأخير، وآتوا بأدلة. ثم اختلفوا هؤلاء في الصلاة ذات التشهد الواحد كسنة الفجر، منهم من قال كل تشهد يعقوب وتسليم نفترش، ومنهم من قال نتورك، واختلفوا في الوتر، وكل قول عليه دليل ودليل صحيح ثابت. فأعجبتني ما مقولة الإمام الشافعي التي نقلها، وحاصلها أن الشافعي اختار رأيا رحمه الله بعد أن أورد أقوالا وقال ما حاصله، أن الرسول عليه السلام صلى آلاف الصلوات فلا يمنع أن يكون كل صحابي نقل الحال التي رأى الرسول عليها صلى الله عليه وسلم، فنقلها لنا هذا الصحابي وهو صادق فيما نقل، ولكني وإن كنت أختار كذا وكذا، يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه، أرى أن الأمر في سعة ولكني أختار كذا كذا. فريحتني أنا نفسي أحيانا أكون جئت أتورك في الركعة الرباعية وجدت نفسي ما أنا متحمل، وأرمي بنفسي على من بجواري من العوام فيتأذى من بجواري، فقلت أحيانا لي فصحى بمسألة عليها دليل من سنة رسول الله، وهذا يختلف عن المسألة التي فعلها الرسول مرة واحدة في حياتك الحج مثلا، لكن الصلوات صلى النبي آلاف الصلوات. شهدي أن العلم الشرعي يخفف عنا كثيرا، حتى لا ننساق ولا نظل ولا نشقى. قد نجد في كتب بعض الناس في كتب تدرس في المدارس أن الله سبحانه وتعالى لا مكان له، وأنه لا يحويه مكان، وأنه يتكلم كلاما بلا صوت، تكلم بلا صوت ولا حرف. طيب إذا أنا فارغ كما قال القائل أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فوجد قلبا خليا فتمكن، فسيثبت الكلام في نفسي. لكن لو عندي الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إني متوفيك ورافعك إلي، حديث المعراج وما فيه من الدلالة، بل قول فرعون لموسى لهامان يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، فهم من موسى أنه يقول أن الله في السماء. وصريح حديث الرسول لما سأل الجارية التي فهمت ما لم يفهمه دكتور من الدكاترة اللي حصلنا على دكتوراه، أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة، أصبحت عندي حصانة. قوله تعالى إني أنا ربك إلى قولي فاستمع لما، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، استمع لما يوحى، يستمع ما يستمع إشارات أو يستمع إلهامات. الاستماع معروف أن الشخص يستمع حاسة سمع، إذا سمع صوتا فستكون عندي حصانة. إذا أنا أجهل كل هذا، خضت مع الخائضين وتكلمت بلا علم وخالفت غيري من أهل العلم بجهل، والله يقول بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، ويقول تعالى في كتابه الكريم بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم، إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. أيها الإخوة الكرام، ومع هذا الإقبال على العلم بكتاب الله وسنة رسول الله، نتخلق بمكارم الأخلاق حتى لا يذهب ثوابنا، يتواضع كبيرنا لصغيرنا ويجل صغيرنا كبيرنا. لا بد من أن نتخلق بمكارم الأخلاق حتى لا يذهب عملنا سدى، فالكبر يضيع الأعمال والمن والآذى يبطلان الأعمال. وعلينا بالتآخي فيما بيننا، التآخي فيما بيننا والتراحم فيما بيننا، هذا لزاما، فلزاما أن ننشط لآلاء كلمة الله، لزاما أن نتآخى، لزاما أن نتواصل مع بعضنا، لزاما أن يدعو بعضنا لبعض بظهر الغيب، فإن دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب، عند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. ومن يبخل في هذا الطريق فإنما يبخل عن نفسه، من يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم، ويكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فلا تضعوا راية لا إله إلا الله، لا تضعوا راية الكتاب والسنة من أيديكم فتخفقوا ويتلقفها غيركم بإذن الله، والله قادر على نصر دينه ولكن ليبلو بعضكم ببعض. شكر الله لكم جمعكم وحفظكم الله، ثم شكر الله لإخواني من أهل الفضل الكرام، وأخص فضيلة الشيخ عبد المنعم المطاوي حفظه الله تعالى بالذكر، وسائر إخوانه الأفاضل، فالكم كبير وهائل معي من أهل الفضل والعلم، وكل شخص له تقديرنا ودعوتنا باسمه في غيابه وفي حضوره. بارك الله فيكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.